أن تقدم لكم الطرف السابع والأربعين من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من بداية باب صلاة الجماعة إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: باب صلاة الجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب صلاة الجماعة. هذه الترجمة تشتمل على مضاف ومضاف إليه، وذلك في قوله صلاة الجماعة. وقد تقدم معنا تعريف الصلاة لغة واصطلاحا، وأما قوله الجماعة فإن الجماعة مأخوذة من قولهم جمع الشيء إلى الشيء إذا ضمه إليه، فأصل الاجتماع الانضمام، وسميت الجماعة جماعة لانضمام أفرادها بعضهم إلى بعض. وقول المصنف رحمه الله: باب صلاة الجماعة. ائتفى العلماء والفقهاء رحمة الله عليهم بهذه الترجمة برسول الله صلى الله عليه وسلم في تسميته لهذا النوع من الصلوات الذي يقع على هذه الصورة، أعني صورة الاجتماع، ائتفوا بتسميته لصلاة الجماعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بسبع، وفي رواية بخمس وعشرين درجة. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة بهذا الوصف. فمن الفقهاء من يقول باب صلاة الجماعة مراعاة لهذا الحديث، ومنهم من يقول باب الإمامة، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لمالك بن حويرث وأخيه الذي كان معه من قومه: وليأمكما أكبركما، إذا حضرت الصلاة فأذنا وليأمكما أكبركما، فقال وليأمكما. وقال كما في الصحيح من حديث أبي مسعود: يأم القوم أقرأهم بكتاب الله، فعبر بالإمامة. فبعض العلماء يقول باب صلاة الجماعة، وبعضهم يقول باب الإمامة، والمعنى واحد، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بصلاة الجماعة. وتقوم الجماعة على رب المأمون صلاته بالإمام، فيتابعه قولا وفعلا كما يتابعه مكانا، فلا يتقدم على الإمام من جهته، وذلك مراعاة لهذا الائتمام. وأما الشيء يأمه إذا قصده، وقد تقدم تعريف الإمامة مادة أما في التيمم، ولكنها هنا ربط المأموم صلاته بالإمام، ويقع هذا الربط بصورة مخصوصة بين الشرع حكمها كما في دليل كتابه في صلاة الخوف، وكذلك أدلة السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. شرع الله صلاة الجماعة، شرعها بكتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبفعله عليه الصلاة والسلام، وكذلك أجمع العلماء رحمة الله عليهم على مشروعية صلاة الجماعة. أما دليل الكتاب على مشروعية هذا النوع من الصلاة فقوله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقوم بالطائفة، وذلك في صلاة الخوف. وإذا كانت الجماعة مشروعة في حال الخوف فمن باب أولى وأحرى أن تشرع حال الأمن والطمأنينة. ولذلك دلت هذه الآية الكريمة على مشروعية صلاة الجماعة كما يقول العلماء، واحتج بعض أهل العلم بدليل الكتاب في قوله سبحانه: واركعوا مع الراكعين. ووجه الدلالة أن هذه الآية الكريمة أمرت بني إسرائيل أن يركع بعضهم مع بعض، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، بل ورد شرعنا بما يوافق. وأما دليل السنة فأحاديث الصحيحة، منها حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية صلاة الجماعة، بل بين أنها أفضل من صلاة الفجر، وذلك بما ذكر من الدرجات. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. فدلت هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث الصحيحة على مشروعية صلاة الجماعة، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة، بل إنه أول ما وطئت قدمه طيبة طيبة بعد نزوله من قباء كان أول ما فعل أن احتق مسجده صلوات الله وسلامه عليه، تأكيدا لأهمية الصلاة في المساجد وفي بيوت الله عز وجل. وهذه الصلاة إذا ثبتت مشروعيتها وتبين لنا أنها مشروعة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أجمع العلماء رحمة الله عليهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على مشروعيتها. وهذه المشروعية لها فضائل ونوائل تعود على الإنسان بالخير في دينه ودنياه وآخرته. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: شرع الله صلاة الجماعة وجعل فيها الخير للفرد وللمجتمع وللأمة كلها. وهذا الخير لا يقتصر على خير الدنيا الدين، بل يشمل حتى خير الدنيا. يقولون إن صلاة الجماعة تعود على الإنسان بالخير في دينه، فمن خيراتها في دينه أن الله يكفر بها سيئاته ويرفع بها درجاته. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ كثرة الخطا إلى المساجد. وإنما يخفى إلى المساجد تحصيلا لصلاة الجماعة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة ورفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفضل من كونها تكسر خطايا العبد وترفع درجاته، وكفى بذلك فضلا ونبلا للإنسان، مع أن فيها إيمان واهتداء. ولذلك يعمر المسلم بيوت الله بشهود صلاة الجماعة. وأثنى الله عز وجل على من كان متخلقا بذلك متصفا به فقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فأولئك عسى أن يكونوا من المهتدين. فأخبر سبحانه وتعالى أنه من أهل الإيمان وأن مآله إلى الاهتداء. فكان العلماء رحمة الله عليهم إذا لم يكن من الإنسان ضعفا في دينه سألوه عن الصلاة مع الجماعة. فهذه الصلاة أعني صلاة الجماعة جعل الله فيها هذه الخيرات الدينية على الفرد، وكذلك فيها خيرا للمجتمع، فبها يتواصل الناس وبها يتراحمون. لأن الإنسان إذا غاب عن المسجد لمرض أو لعاهة أو لبلاء علم الناس ذلك واطلعوا عليه وأدركوه في تخلفه عن الصلاة مع الجماعة، خاصة إذا كان من المحافظين عليها والمداومين عليها. ومع ما فيها من جوار الله عز وجل كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. فهذه نعم عظيمة وخيرات كثيرة، وبشهود الناس في صلاة الجماعة تتحقق أواصر المحبة بين المجتمع، فهذا يلقى أخاه يسلم عليه ويسأله عن حاله ويعين الضعيف ويفرج كربة المكروب إلى غير ذلك من الخيرات التي جعلها الله عز وجل في هذه الصلاة. يقول المصنف رحمه الله: باب صلاة الجماعة. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بصلاة الجماعة.
تلزم الرجال للصلوات الخمس.
تلزم الضمير عائد إلى صلاة الجماعة الرجال للصلوات الخمس. قوله تلزم أي تجب، والمراد بالتعبير باللزوم الدلالة على أنها واجبة لازمة في ذمة المكلف، لكن قال الرجال. ومفهوم قوله الرجال أنها لا تلزم النساء، وهذا بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. ولذلك كان من تعبير العلماء رحمة الله عليهم أن قالوا: ليس على النساء جمعة ولا جماعات. أي ليس على النساء أن يشهدن الجمعة وليس عليهن أن يشهدن الجماعات. وهذا من باب جرء المفاسد، إذ أنه لو أذن النساء كلهن بالخروج لكانت في ذلك مفاسد عظيمة وأضرار كثيرة خاصة على النساء بوجود العبء عليهن بالخروج. وقوله تلزم الرجال، هذه الجملة ظاهرها أن كل بالغ، كل مسلم بالغ من الرجال يجب عليه أن يشهد الصلاة مع الجماعة، والمراد بذلك الصلوات الخمس. وهذا الحكم اختلف العلماء رحمة الله عليهم فيه على قولين: هل صلاة الجماعة واجبة على المسلم البالغ الرجل أو ليست واجبة؟ فذهب الإمام أحمد وداود الظاهري وهو قول مأثور عن جد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى أن الصلاة مع الجماعة واجبة على كل بالغ ذكر، وأنه إذا تخلف عنها من غير عذر أنه يعتبر آثما. ووافقهم على هذا القول بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة والشافعي رحمة الله على الجميع. فعند أصحاب هذا القول أن صلاة الجماعة لازمة ولا يجوز للمسلم أن يتخلف عنها إلا إذا وجد عنده عذر من مرض يحدثه أو نحو ذلك. أما القول الثاني فالصلاة عنها ليست بواجبة، وبهذا قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع أن صلاة الجماعة ليست بواجبة على الرجل. استدل أصحاب القول الأول الذين قالوا بالوجود بدليل الكتاب والسنة والأثر. أما دليلهم من الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل قال: فلتقم طائفة منهم معك، وهذا أمر والأمر للوجوب. ثم أمر الطائفة الثانية التي تخلفت بالشهود ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه. قالوا: فدلت هذه الآية الكريمة على وجود صلاة الجماعة، وذلك في حال الخوف، فلأن تجد في حال الأمن والسلامة من باب أولى وأحرى. استدلوا بدليل السنة وذلك بأحاديث، أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين، أن في الصحيح أعني صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه تكون الظلمة ويكون السيل والمطر ولا قائد لي. فقال: لا. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ورخص له أن يتخلف عن الجماعة. فلما ولى قال: علي به. ثم قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. رواه مسلم. وجه الدلالة من هذا الحديث أن هذا الرجل الأعمى مع وجود المشقة والعناء عليه بشهود الجماعة أمره النبي صلى الله عليه وسلم وألزمه بها، فدل على أنها واجبة لازمة، خاصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أجب، وهذا أمر والأمر للوجوب، وقال: إني لا أجد لك رخصة، فدل على اللزوم، وأن من تخلف عن الجماعة أنه آثم. الدليل الثاني حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال فأحر لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أنه سيعاقب من تخلف عن الجماعة، وأنه هم بترك الجماعة لمعاقبة من لا يشهد هذه الصلاة، ولا ترد العقوبة إلا على واجب أو على فعل محرم. فدل على أن شهود الجماعة واجب، وأن التخلف عنها من غير شادئ من غير ضرورة ولا عذر أنه محرم. الدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد النداء فلا صلاة له إلا من عذر، من سمع النداء ولم يجد فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه وغيره. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن من لم يشهد الجماعة لا صلاة له إلا من عذر، فدل على أنها واجبة لازمة. هذا يحاصل ما احتج به أصحاب القول الأول من دليل الكتاب والسنة. أما دليله من الأثر فما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله علم نبيكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى أنا قال: من سره أن يلقى الله مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى به، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنها من سنن الهدى، ولو تركتموها لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لظللتم. ولقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل وهذا بين الرجلين فيقام في الصف. وفي دلالة من هذا الأثر أن هذا الصحابي الجليل الموسوم بالفقه والعلم والعمل أخبر عن أهمية هذه الصلاة وأنها بمثابة اللازم الواجب الذي لو ترك لظل العبد بتركه، وهذا كله يؤكد وجودها ولزومها، لأنه لا يوصف بالضلالة إلا على ترك الهدى اللازم والواجب عن المكلف. هذا حاصل مستدل به، هذا هو حاصل مستدل به أصحاب القول الأول القائلون بالوجوب. أما من قال بعدم الوجوب فقد استدلوا بحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بسبع وفي رواية بخمس وعشرين درجة. وجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ست صلاتين وجعل لصلاة الفرد فضلا، فدل على أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، إذا لو كانت واجبة لما ورد الفضل على ضدها أعني صلاة الفرد. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بوجود صلاة الجماعة، وذلك لصحة دلالة الكتاب والسنة على هذا القول. وأما ما استدل به من قال بعدم الوجود فإن حديث ابن عمر رضي الله عنهما غاية ما دل عليه إثبات الأجر لصلاة الفرد، وذلك لا يستلزم وجود الإثم على المترتب على من تخلف على التخلف عن الصلاة مع الجماعة. ووجه ذلك أن يقال إن الأحاديث التي أمرت بصلاة الجماعة دلت على وجودها، وحديث أبي هريرة دل على المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد، فكأن حديث أبي هريرة خرج عن موضع النزاع، لأن موضع النزاع في الدلالة على الوجوب أو عدم الوجوب، وكونه يرد الأجر على هذا أقل من غيره أو يرد على هذا أكثر من غيره هذا خارج عن موضع النزاع. والقاعدة في الأصول أنه إذا خرج النص عن موضع النزاع لم يصبح دليلا على عين المسألة المختلفة فيها. وبهذا يترجح القول القائل بالوجوب. وإذا ثبت أن صلاة الجماعة واجبة فمحل الوجوب أن يكون الإنسان أن يكون ذكرا، أما إذا كان أنثى فإنه لا تجب عليه الصلاة مع الجماعة بالإجماع سمعا للصلوات المكتوبات، أي تلزم في الصلاة المكتوبة وهي الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ولذلك أيد المصنف رحمه الله إطلاق الوجوب والمجهور بهذه الصلوات الخمس على ظاهر النصوص لأنها إنما وردت في الصلاة المفروضة والمكتوبة. وأما جماعة النوافل كصلاة التراويح وكذلك الصلاة على الجنازة إذا كانت جماعة فهذه قد سبق بيان حكمها وأنها ليست بلازمة ولا واجبة عن المكلف.
لا شرط
أن هذه الصلاة أهني صلاة الجماعة شهودها مع الجماعة واجب ولازم، ولكنه ليس شرطا في صحة الصلاة. نحن ذكرنا أن العلماء رحمة الله عليهم اختلفوا بالوجوب وعدمه، فالذين قالوا بالوجوب انقسموا إلى قسمين. قلنا إن العلماء رحمة الله عليهم الظاهرية والحنابلة وبعض الحنفية والشافعية الذين قالوا بوجوب صلاة الجماعة انقسموا على طائفتين. طائفة قال أوجب صلاة الجماعة فلو صلى لوحده صحت صلاته، وطائفة قالت أوجب نقول بوجوب صلاة الجماعة ونوجبها ولو صح صلى فردا من دون عذر لم تصح صلاته. فإذا عندها قولان، إذا ثبت أن صلاة الجماعة واجبة فهل وجوبها شرط وشهودها شرط في صحة الصلاة أو ليس شرطا؟ ففي المسألة قولان عند من يقول بالوجوب. قال الحنابلة والحنفية والشافعية الذين يوافقونهم على وجوب صلاة الجماعة إنها ليست بشرط في صحة الصلاة، فمن صلى منفردا صحت صلاته وأثم، صحت صلاته وأبدأت ويأثم لأنه لم يشهد الجماعة. وقال الظاهرية وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع إنها واجبة وشرط في الصحة، فلو صلى منفردا بدون عذر فإن صلاته باطلة على هذا القول. الأدلة، استدل الذين قالوا بالوجوب وأنها ليست في شرط في الصحة بأدلة الوجوب التي ذكرناها، ولأن الأصل أن من أدى الصلاة كاملة بأركانها وشرائطها وواجباتها أن صلاته صحيحة حتى يدل الدليل على البطلان. فلو سألك سائل ما الدليل على أن الأصل في من أدى الصلاة بأركانها وواجباتها أنه يحكم بصحة صلاته، تقول حديث المسيء صلاته، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين له ما يجب في الصلاة قال له إذا فعلت هذا فقد تمت صلاته. فإذا صلى المنفرد وأدى الصلاة بأركانها وواجباتها انطبق عليه ما ورد في هذا الحديث. أما فقهاء الظاهرية ومن وافقهم فقد استدلوا على بطلان الصلاة المنفرد بدون عذر بما ثبت في حديث ابن عباس، بما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، رواه ابن ماجه. وهذا الحديث في الحقيقة مختلف في إسناده وفيه كلام، ولكن على القول وجه الدلالة على القول بصحته قالوا إن قولا فلا صلاة له أي فلا صلاة صحيحة، فدل هذا الحديث على بطلان الصلاة المنفرد لأنه صلى بدون عذر. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن الصلاة، وأما الذين قالوا بصحتها فهم يقولون إن قوله فلا صلاة أي كاملة، والذين يقولون بعدم صحتها يقولون فلا صلاة صحيحة. فأصبح حديث ابن عباس متردد بين نفي الكمال وبين نفي الصحة، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بصحة صلاة المنفرد ولو كان تاركا للجماعة بدون عذر، وذلك لما يمن: أولا بصحة ما احتج به أصحاب هذا القول، ثانيا أن استدلال أصحاب القول الثاني بحديث ابن عباس يجاب عنه من وجهين. الوجه الأول من جهة السنة أنه معارض لما هو أصح منه مع ما فيه من الطعن في روايته، ثانيا من جهة المثل أن قوله عليه الصلاة والسلام فلا صلاة يتردد بين نفي الصحة ونفي الكمال. والقاعدة في الأصول أن النفي المطلق على الحقائق الشرعية إن تردد بين نفي الصحة ونفي الكمال وكان حمله على الصحة معارضا لأصول أو أدلة صحيحة وجب صرفه على الكمال. وهنا قد عارض نفي الصحة أحاديث صحيحة، منها حديث عبد الله بن عمر في الصحيح من قول عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد، فقول تفضل صلاة الفرد يدل على أن صلاة الفرد صحيحة، لأنه لا يفاضل بين صحيح وفاسد، إذا الفاسد لا فضل له أصلا. فلما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد أثبت الصحة لصلاة الفرد. فلو قال قائل الفرد هنا المعذور نقول هذا باطل، لأن المعذور أجره كامل، فمن ترك صلاة الجماعة لعذر كأنه قد صلى وصلاته كاملة، كما في الصحيح حديث الصحيح من قول عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله، فدل على أن الفرد في حديث ابن عمر إنما هو الفرد غير المعذور. وإذا كان الفرد غير المعذور فإنه يدل هذا الحديث على أن صلاته صحيحة، فثبتت السنة بصحة صلاة الفرد، فكان نفي قوله عليه الصلاة والسلام فلا صلاة له إلا من عذر أي لا صلاة كاملة. وعلى هذا فإنه تكون صلاة الجماعة واجبة على الرجال لا شرطا في صحة صلاتهم.
وله فعلها في بيته،
وله أيضا المكلف فعلها أي فعل صلاة الجماعة في بيته، أن يجمع أهله، أن يجمع بأهله فيصلي بامرأته ويصلي ببناته وزوجته أو يصلي بإخوانه وأخواته أو يصلي بأبنائه وبناته، وقف على هذا فلا حرج عليه على هذه الرواية عن الإمام رحمة الله عليه. ومن الأصحاب من قيد ذلك بخوف التأثير على المسجد، فقالوا إن كان تخلفه عن المسجد لا يؤدي إلى ضعف الجماعة فإنه يجوز له أن يتخلف وأن يصلي مع جماعته في المنزل. يحتج بترك الجماعة في المسجد لجماعتك في البيت بحديث الرحم، وهو ثابت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالناس بخيش منى، فرأى رجلين لم يصليا فقال علي بهما، فقال ما منعكما أن تصليا؟ قال صلينا في رحالنا، فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. وجه الدلالة أنهما تركا جماعة المسجد لجماعة الرحل والبيت، فدل على أن ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما ذلك. والذي يترجح في نظري، وهناك من العلماء من قال إن هذا لا يشمل صلاة الرجل في أهله، وإنما هو وارد في صلاة السفر، والجماعة في السفر ساقطة عن المسافر لهذا الحديث، فلا تشمل من جمع في أهله. وهذا القول من القوة بمكان، أعني أنه لا يشرع للإنسان أن يتخلف عن الصلاة مع الجماعة ويجمع لأهله، لأنه لو فتح هذا الباب لفاتت كثير من مقاصد الشريعة بإيجاد الجماعة. ولذلك يشمل حديث الرحل على المسافرين، لأنهم لما كانوا بخيش منى كانوا في شكل المسافرين، ولذلك صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم القصر، فحديث وارد في المسافرين. وأحاديث الجماعة إنما هي في المقيم، وعلى هذا نقول إن المسافر لا تجب عليه الجماعة إن كان يصلي في رحله رفقا وتوسعة من الله عز وجل على هذا النوع من المكلفين.
وتستحب صلاة أهل الصغر في مسجد واحد.
وتستحب صلاة أهل الصغر، أهل الصغر أهل الصغور هم الذين يكونون في الجهاد، ويوصف الجهاد بأنه صغر أو صغور الإسلام، لأنها منافذ يدخل منها على الإسلام، ويقف المجاهدون المرابطون عليها صيانة لصغور الأمة. ويستحب لأهل الصغر أي الذين يكونون في الجهاد أن لا يتفرقوا في جماعات متعددة، لأنهم إذا اجتمعوا في جماعة واحدة كان أمكن في هيبة الإسلام، في إظهار هيبة الإسلام وعزة أهله وتآلف أصحابه. وإذا رآهم العدو وهم بهذه الكثرة العظيمة يصلون مع بعضهم، يركعون بإمام واحد وينضبطون انضباطا كاملا، كان ذلك أبلغ في الهيبة. ولذلك استحب العلماء رحمة الله عليهم، وأثر هذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الأوزاعي لقد هممت أن أحرق المساجد في الثغور من أجل أن يجتمع المجاهدون على إمام واحد. وهذا لا شك أنه أبلغ في الجماعة وفي الألفة وفي المحبة وفي قوة الأخوة وتحقيق الأواصر، وكذلك أبلغ في النكاية بالعدو وإرهابه من شوكة المسلمين. فلذلك استحب العلماء أن تكون جماعة واحدة، ولكن نظرا لأن الصغور يعتريها ما يعتريها من وجود التفرق خوفا من دهم العدو وخوفا من مباغتة العدو، فلذلك لا حرج أن تكون هناك أكثر من جماعة، ولا حرج أن يتفرقوا على جماعات، ويكون الأمر مرتبطا بمصلحة الجهاد على حسب ما يراه إمامه.
والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره.
والأفضل لغيره في مسجد لا تقام الجماعة إلا بحضوره. الأفضل لغير أهل الصغور، بدأ المصنف رحمه الله في المقيمين بعد أن بين لنا لزوم الجماعة ووجوبها وأنها ليست بشرط في الصحة، شرع الآن في بيان أفضل الجماعات. قال أما بالنسبة للرجل الذي تتوقف الجماعة عليه في مسجده ويكون مسجده محتاجا إليه لحصول الكثرة، فهذا الأفضل له أن يصلي في جماعة مسجده. مثال ذلك أن يكون لجماعة لحيك جماعة، وهذه الجماعة قليلة العدد، وبشهودك يكثر العدد ويعرف الناس هذا المسجد ويقبلون عليه وتقوى جماعتهم، فحينئذ تصلي معهم. ولا تنصرف إلى غيرهم لما فيه من تقوية هذه الجماعة ودعوة الناس لشهودها، وهذا يحقق مقصود الشرع. نعم.
ثم كان أكثر جماعة،
ثم إن كان مسجدك لا يتوقف عليه، يرد السؤال لو عندك أكثر من مسجد فهل الأفضل أن تصلي في هذا المسجد أو ذاك المسجد؟ أما بالنسبة للمساجد فقد فاضل الشرع بينها، فما كان من المساجد منصوصا على فضله فمقدم على غيره، فيقدم المسجد الحرام على سائر المساجد على وجه الأرض، فمسجد الكعبة أفضل المساجد على الإطلاق، والصلاة فيه أشرف وأكمل وأعظم أجرا وأعظم حظا، وذلك من كل الوجوه لحصوله للشرف من جميع الوجوه، خاصة وجود المضاعفة التي تصل إلى 100,000 صلاة، خاصة بالجمعة، فإن الجمعة آكل والحط عليها في المسجد الكعبة آكل. ولو كان الإنسان يرجح القول الذي يقول إن كل مكة تعتبر من المسجد الحرام، فلا ينبغي له أن يذهب في الفضل بعدم شهود الصلاة في المسجد الحرام، فإن دخوله وشهوده وتكثير ثواب المسلمين فيه من الخير بمكان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن صلاة الرجل مع الرجل أفضل وأزكى من صلاته وحده، وأنها مع الرجلين أزكى من الرجلين، مع الثلاثة أزكى من الاثنين، وما كان أكثر كان أفضل كما في حديث أحمد. فصلاة الجماعة في المسجد الحرام فيها فضيلة المكان وفضيلة العدد الكثرة وفضيلة القدم، لأن الله يقول لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فقدم هذا المسجد وشهود الله عز وجل بقدم يدل على فضله وبركة الصلاة فيه، لأن كل شيء شهد الشرع بفضله فهو مبارك. ولذلك المسجد النبوي وذلك الشهود النبي صلى الله عليه وسلم له وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالفضل في قوله صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه أفضل. ثم يليه المسجد الأقصى فإنه بخمسمائة صلاة فيما سواه إلا ما ذكرنا من المساجد، فهذه ثلاثة المساجد هي أفضل المساجد على وجه الأرض، والصلاة فيها أكمل وأعظم أجرا. ويلي هذه الثلاث مسجد قباء، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره، رواه النسائي وغيره بسند صحيح. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسس الفضل لمسجد قباء، وأن الصلاة فيه مطلقة سواء كانت نافلة أو فريضة، وأن رواية فصلى فيه ركعتين فضعيفة، لكن الرواية القوية فصلى فيه بإطلاق، ولذلك لو صلى فيه فريضة أو نافلة فإنه ينال أجر العمرة. وهذه المساجد أفضل وشهود الجماعة فيها أكمل. وهنا في مكة لا شك أنه ينبغي الحرص على المسجد الحرام خاصة في يوم الجمعة، فإن مئة ألف جمعة من الفضل بمكان، ولو أن الإنسان حسدها لوجدها سنين، بل ربما بدأ تعادل قرون من العمر، فهذا فضل عظيم اختص الله عز وجل به أهل مكة، فلا ينبغي خاصة لأهل العلم وطلاب العلم أن يكونوا بعيدين أو بمنأى عن هذا الفضل، خاصة وأن المسجد الحرام نعم في شهوده من الخير من تعليم الجاهل وإحياء السنة، لأنه إذا كثر شهود أهل السنة للصلاة في هذا المسجد اعتسى بهم الناس وحيوا في السنة، وكان في ذلك من الخير الله به عليم، ولذلك ينبغي الحرص على هذه الفضيلة. بعد هذه المساجد للعلماء تفصيل في تفضيل الجماعات، فمنهم من يقول يلي هذه المساجد أقدم المساجد، فلو كان عندك مسجدان أو جماعتان إحداهما مسجده أقدم فإنه تقدم هذه الجماعة على المسجد الذي يلي ذلك المسجد في القدم، فاحتجوا بقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فقد أخبر الله تعالى أن قدم المسجد دال على فضله، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق، فأثبت الأحقية للأقدم. وعلى هذا كلمة جماهير العلماء على أن المسجد القديم أفضل من المسجد الجديد وأنه أحق، حتى قالوا لو وجد مسجدان مسجد قديم ثم جاء إنسان وأحدث مسجدا جديدا من دون حاجة لصلاة جماعة من بقصد جذب الناس إلى مسجده فإنه يعتبر مسجد الضرار. ولو أحدث مسجد للجمعة بعد مسجد قديم فإن العبرة في الجمعة بالمسجد القديم، ولا تصح الجمعة بالمسجد الجديد إذا لم توجد حاجة، وهذا على ظاهر آية التوبة التي ذكرناها. وعلى هذا جمع من أهل العلم رحمة الله عليهم من الفقهاء والأجلاء على أن المسجد القديم أحق لنص كتاب الله عز وجل على تحريمه، ولأنه أكثر طاعة وشهودا للخير، وذلك بفضل الزمان الذي امتاز به على المسجد الذي هو دونه في الزمان. نعم.
إنما كان أكثر جماعة
ثم ينظر إلى المسجد الذي هو أكثر جماعة، يقول عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أفضل. هذا الحديث وهو حديث مسند يدل على أن الجماعة الأكثر عددا أنها أفضل من الجماعة التي هي أقل. واختلف العلماء، لو كان عندك مسجدان أحدهما قديم وجماعته قليلة والثاني جديد وجماعته أكثر، فهل الأفضل أن تشهد القديم مع قلة الجماعة أو تشهد الجديد مع كثرة الجماعة؟ هذا فيه للعلماء وجهان، منهم من يقول أقدم فضيلة المكان، فضيلة المسجد القديم وذلك لورود النص بها من القرآن، ومنهم من قال أقدم فضيلة الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين مسجد قديم وجديد. والذي يظهر والله أعلم أن المسجد القديم ولو كان أقل جماعة أفضل، وذلك لأن حديث النسائي فيه كلام في سنده ودلالة نص الآية أقوى من دلالة السنة، ولذلك المسجد القديم أفضل ولو كان أقل جماعة.
ثم المسجد العتيق.
نعم.
وأبعد أولى من أقرب.
وأبعد المساجد أفضل من أقربها، فلو كانت عندك جماعة بعيدة وجماعة قريبة فالجماعة البعيدة أفضل، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، أي يلزم دياركم تكتب آثاركم، وذلك لأنهم أرادوا أن يتحولوا بجوار المسجد. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها من شاء. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أعظم الناس أجرا في صلاة الجماعة أبعدهم إليها من شاء، فدل على أن المسجد البعيد أفضل من المسجد القريب، ولذلك قالوا الأفضل أن يذهب إلى ما هو أبعد لما فيه من المشقة والعناء. وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا كانت لا تخطئه صلاة في المسجد، وقيل له لو أنك اتخذت دابة تقيك حر الرمضاء وهوام الليل، فقال ما أحب لو أن بيتي معلق بطن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أحتسب أن يكتب الله لي الأجر في ذهابي ورجعتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد جمع لك بين ذلك. فمن كان بعيدا واحتسب الخطأ المبسر فإن ذلك أفضل وأكمل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ كثرة الخطأ إلى المساجد وإسواء الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط الحديث. فدل هذا على أن من كان أبعد أنه أفضل من من كان أقرب، ولذلك قالوا إذا وجد مسجدان أحدهما أبعد والثاني أقرب فإن الأبعد أحب وأفضل مما هو أقرب.
ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الرافد إلا بإذنه أو عذره.
ويحرم على المكلف أن يؤم غيره في المسجد الذي له إمام الرافد إلا بإذنه، أي بإذن الإمام الرافد. لا يجوز للإنسان أن يتقدم للإمامة إذا وجد إمام الرافد إلا بعد إذنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه تخلف للصلح بين حيين من بني عوف، فلما تأخر جاء بلال فآذن أبا بكر بالصلاة فأقام وتقدم أبو بكر يصلي بالناس، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فنبه الناس أبا بكر رضي الله عنه فالتفت فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب وتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانه، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأتم. وجه الدلالة يقول العلماء إن أبا بكر تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصورة المسألة أحقية النبي صلى الله عليه وسلم بالإمامة، وذلك لمكان الرسالة من وجه ولمكان الإمامة من وجه. ولذلك قال إن هذا الحديث سنة، لو قدم الإمام الراتب أثناء الصلاة وقد تقدم غيره وأراد أن يؤخره ويتقدم صح ذلك وأجله، وبه أفتى جزء من العلماء رحمة الله عليهم، والسنة دل على هذا، والسبب في ذلك أنه أحق، والشرع قد أعطاه ذلك إن تعين من الإمام أو من ينوب منابه، فحينئذ إن تعين راتبا لمسجد كما هو الحال لو عين إماما راتبا لمسجد فهذه أحقية من جهة الولاية، فهذه الأحقية من جهة الولاية لا يجوز لأحد أن يتقدم عليها إلا بإذن من الشرع، وأذن لك الشرع أن تتقدم إماما بدل الإمام الراتب عند عدم وجوده. فأما لو وجد فإنه في هذا طعن فيه، يعتبر طعنا فيه وأذية له وتقدم من دون حق. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عنه: من زار قوما فلا يؤمهم. فنص عليه الصلاة والسلام على عدم تقدم على إمامهم. ولذلك قال جماهير العلماء: الإمام الراتب أحق، ولا يجوز لأحد أن يتقدم عليه. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل أن يؤم الرجل في سلطانه، والإمام الراتب سلطان في مسجده، وقالوا هو في حكم الرجل في بيته وفي سلطانه، فلا يجوز التقدم عليه. ومن هنا لا يشرع للإنسان أن يتقدم للإمام مباشرة، وإنما يتقدم إذا لم يوجد الإمام الراتب. هذه حالة، أو وجد إمام راتب وأذن له أن يتقدم، كأن يكون أعلم وأحق وأولى لعلم وفضل ونحن ذلك، فإنه يشرع للإمام أن يقدمه إظهارا لفضله وإظهارا لفضله. ولذلك تأخر أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لعظيم حقه صلوات الله وسلامه عليه، فإن تأخر له فحينئذ يتقدم. أو لم يوجد الإمام الراتب ولم يوجد له نائب، فحينئذ يجوز لك أن تتقدم إذا كنت أهلا للإمامة. أو وجد إمام راتب يلحن لحنا في الفاتحة يوجب بطلان الصلاة من وراءه، فحينئذ يشرع لك أن تتقدم لأنه صيانة لصلاته وصلاة من وراءه، وحينئذ لا حرج عليك أن تتقدم. إلا إذا وجدت مفسدة أو وجد غرض، فحينئذ لا تعتد بصلاتك وراءه.
إلا بإذنه أو عذره،
إلا بإذن الإمام الراتب أو عذره، وجود العذر. وإذا تأخر الإمام عن المسجد يراسل، يرسل إليه إذا كان بيته قريبا، يرسل ولا حرج أن يطلب من الأئمة إذا تأخروا أن يحضروا. فإن عمر رضي الله عنه ما أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العشاء خرج يصرخ ويقول كما في الصحيحين: الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان. فإذا كان تأخر الناس في انتظار الصلاة حصلت فيه المشقة والضرر، فلا حرج أن يراسل الإمام وأن يزعج أن يقال له بادر إلى الصلاة. فإن كان ثم عنده عذر أو طرع عليه عذر قال لهم صلوا وأذن لهم بالصلاة، فحينئذ يقدمون من رضوه لإمامتهم ويصلي بهم.
ومن صلى ثم أقيم فرض ثم أن يعيدها إلا المغرب.
ومن صلى أي الفريضة ثم أقيم فرض أي لنفس الفريضة التي صلاها، كأن تكون صليت العصر في مسجد ثم ذهبت إلى مسجد آخر تطلب أخا أو تريد حاجة، فدخلت في هذا المسجد، فلما دخلت أقيمت الصلاة، يجب عليك أن تدخل مع هذه الجماعة الثانية. فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال من صلى صلاة ثم دخل المسجد وأقيمت نفس الصلاة فلا يصليها ولا يعيد، واحتجوا بحديث ميمونة لا تعاد لها أن تعاد الصلاة مرتين. والقول الثاني أنه يعيد جميع الصلوات بدون استثناء، وهو مذهب بعض أهل الحديث وأهل الظاهر. والقول الثاني يعيد جميع الصلوات بظاهر حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل الصلاة لوقتها ثم صلها معه ولا تقل إني صليت. وحديث الخيف في منى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بإعادة الجماعة، وهذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الصلاة تعاد في المسجد مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا المغرب، ولم يقل إلا العصر، ولم يقل إلا الفجر، وإنما قال فصليا فإنها لكم نافلة.